الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم في باب التيمم في كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان يرحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال رحمه الله تعالى: يصح بشروط ثمانية. النية.
نعم. أولا، معنى التيمم يمم أي قصد، وتيمم أي قصد، هذا من الناحية اللغوية. ومعناه في الشرع ضرب الأرض ضربة واحدة على طريقة مخصوصة، ومسح الوجه واليدين مرة واحدة، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسباب سوف نعرض لها إن شاء الله هذه الليلة في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. ثم قال: وله شروط ثمانية. أول هذه الشروط النية، وهذا الشرط يمر بنا في التيمم، يمر بنا في الصلاة، يمر بنا في كثير من المسائل، في الحج، يمر بنا في العمرة، يمر بنا في أكثر العبادات. فلا بد من النية، وهي القصد، والمقصود بها هنا أن ينوي هذا التيمم بدلا من الوضوء عند وجود الأسباب المانعة من استعمال الماء، عند وجود الأسباب المانعة من استعمال الماء، فينوي بقلبه ولا يتلفظ بها، كما هو معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم الذي هو قاعدة في أكثر أحكام الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإسلام،
أذكر اللي متفق عليه، الإسلام والعقل،
والعقل والتمييز.
هذه أيضا من الشروط مشترطة في العبادات، ما عدا الحج لا يشترط فيه التمييز، ويعني في الحج التطوع لا يشترط فيه التمييز، أما حج الفرض فيشترط فيه التمييز. فالإسلام، لأن التيمم من غير مسلم لا قيمة له، ولأن العبادة من غير مسلم لا قيمة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعقل، لأن المجنون أو المغمى عليه أو كذلك السكران أو المصروع أو النائم، فإنه قد فقد العقل، ولذلك فإنه لا يؤاخذ، لكن قد يؤاخذ إذا كان قد تعمد ذلك من حيث الإثم، لكن لا يصح منه التيمم وهو فاقد للعقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث أو عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وكذلك التمييز كما قلنا، البلوغ وهو مناط التكليف، البلوغ الذي هو مناط التكليف، وقد سمعنا الحديث: وعن الصغير حتى يبلغ. أما التمييز فقد يشترط في مناسبات ولا يشترط في مناسبات أخرى. نعم.
قال: والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم.
الاستنجاء عندما يخرج من السبيلين شيء، فإنه يجب الاستنجاء وينوب عنه الاستجمار إن لم يتجاوز الخارج موضع العادة، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك. نعم.
قال: السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، لحديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه مرفوعا: جعلت لي الأرض كلها لي جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. والحديث عند أحمد.
وبعض ألفاظه في البخاري ومسلم مثل أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي، وذكر منها وجعلت إلى الأرض ماذا؟
مسجدا
وطهورا. والمقصود أنه لا يصح التيمم إلا إذا دخل الوقت بالنسبة للفريضة، فإن دخل الوقت وغلب على الظن عدم وجود الماء حتى خروج الوقت فعندها يتيمم. وصفته أن يضرب كما ستأتي صفته بعد قليل. المهم أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت بالنسبة للفريضة. وبالنسبة للنافلة لها حالتان، إما أن تكون جائزة مطلقة كصلاة الضحى والنوافل المطلقة في غير أوقات النهي، وهذه يجوز التيمم لها كما يجوز التيمم للفريضة عند وجود الأسباب التي تمنع من استعمال الماء. وأما النافلة في وقت النهي فإنه لا يصح التيمم لها لأنها ممنوعة أصلا، فلا يصح التيمم لممنوع. نعم.
قال السابع من الشروط تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث صحه الترمذي. قال أو لخوفه باستعماله الضرر لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة قد تقدم. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث والحديث عند أحمد وأبي داود والدارقطني.
نعم. هنا أشار إلى أو بين المصنف رحمه الله أسباب التيمم، وهو الشرط
السابع
يعني تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب، ثم ذكر بعض هذه الأسباب، ومنها أولا عدم وجود الماء، فإن لم يتيسر وجود الماء وغلب على الظن أنه لا يتيسر إلا بعد خروج الوقت فإن له أن يتيمم. فإن غلب على الظن وجود الماء قبل خروج الوقت فإن عليه الانتظار وليس له أن يتيمم وهذا يقدره المسلم بحسب حاله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعب فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى. فهذا أيضا من موانع استعمال الماء المرض، بحيث يضره الماء لو استعمله، كأن يكون به جرح لو وصل إليه الماء تضرر به فوجود المرض الذي أو الجرح أو الشج أو المهم جرح أو يعني حبوب في الجسم بحيث يحذر الأطباء من استعمال الماء فيه وقتا من الزمن، فهذا أيضا يجوز له التيمم. والحال هذه يجوز له التيمم. ثم قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر
أو جاء أحد
منكم من الغائط أو على سفر فلم تجدوا ماء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا ذكر بعض الأسباب في هذه الآية، منها المرض ومنها السفر مع عدم وجود الماء، وحتى في الحضر مع عدم وجود الماء. والمرض يشمل أي مرض يتضرر به المرء لو استعمل ماذا؟ الماء، كقصة صاحب الشجة الذي كان في بعض غزواته مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل جرح ثم إنه أصابته جنابة، فسأل أصحابه ماذا يفعل، فقالوا لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يضرب بيده الأرض. ووصف له التيمم، فوصف فتواهم له بالاغتسال بمثابة ماذا؟ قتله. لأن وفي هذا درس مهم في عدم الجرأة على ماذا؟ على الفتوى بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال قتلوه قتلهم الله، يعني دعا لهؤلاء الذين أفتوه، قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، لا ينبغي لهم أن يفتوا بغير علم. فإنما شفاء العي، العي ما هو؟ الجهل. فإنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإياك أن تتقحم الفتوى فإنها نار تتقحمها. ولذلك يقول بعض السلف أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. لذلك لا يجوز الفتوى خصوصا في المسائل التي تحتاج إلى العلماء الكبار الذين ينظرون فيها ويدرسونها من جميع النواحي، وينظرون في المآلات، وينظرون في ما يحيط بها من ظروف، قبل أن يصدروا ماذا؟ فتوى معينة. وقد حدث أن بعض الصحابة جاءهم مستفتي، وكان عددهم 120، وكان عددهم 120 صحابيا، فجاء هذا السائل فمر على الأول فأحاله إلى الثاني، والثاني أحاله إلى الثالث، حتى وصل إلى آخرهم، وحتى عاد إلى أولهم. هل المقصود أنهم يبخلون بالعلم ويكتمونه؟ لا، ليس المراد كذلك، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولكن كلهم يخافون من الفتوى، ولعل المسألة من المسائل الشائكة التي كان يجمع لها المهاجرون والأنصار، والناس الآن يتقحمونها عبر النت. مرت بي فتوى غريبة وعجيبة قبل 3 سنوات، أحدهم طلق امرأه والطلقة لا أدري 10 أو 11 أو يعني أعداد كبيرة، وكلها طلاق واقع لا خلاف فيه. ثم ادعى أنه استفتى أحدا فأفتاه بجواز مراجعتها، لكن المرأة قلقت لأنها امرأة صالحة، فاتصلت علي وقالت إن زوجها طلقها كذا وكذا وكذا. المهم أنه طلاق لا رجعة فيه بالإجماع، ليس من المسائل التي فيها اختلاف حتى بالإجماع. قلت تعالي أنت وزوجك، فجاءوا هي وزوجها وولي أمرها، فسألته من الذي أفتاك، فسمى شخصا، هذا الشخص إمام مسجد مبتدئ عنده الثانوية العامة، ويعني لا يعرف شيئا من أحكام الدين حتى الضروريات. فسألته من سألت، قال سألت فلان. قلت وماذا قال لك، قال لي أنا أسألك هل تحبها، قال قلت نعم أحبها، قال راجعها فهي حلال لك، نسأل الله العافية والسلامة. انظر كيف تجرأ، طلاق واقع بالإجماع بدون خلاف. ثم يأتي هذا ويفتي بغير علم. نحن والحمد لله راحنا الله من مسائل الطلاق والإفتاء فيها هي عند مشايخنا الكبار عند سماحة المفتي، ولذلك لا نفتي نحن في الطلاق أبدا ولا من هو أكبر منا، حتى نحن صغار لكن حتى من هو أكبر منا لا يفتي. الآن الفتاوى في الطلاق لا سيما الطلاق الذي فيه خلاف مرده إلى سماحة المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ وفقه الله. فإذا لا يجوز تقحم الفتوى، يعني الرسول دعا على هؤلاء الذين أفتوا بغير علم، فمات الرجل بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ فتواهم، بسبب فتواهم. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء يستفتي، قال جاء يريد التوبة، فلقي راهبا جاهلا فقال له لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا ليست لك توبة وقد قتلت هذه الأنفس الكبيرة. المسكين نسي هذا أن التوبة مفتوحة بشروطها المعتبرة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عنده. فقال إذن ما دام الأمر كذلك فأنت تمام ماذا؟ المئة، قتله وكمل به المئة. ثم جاء إلى عالم من العلماء فقال نعم، قال إنني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اخرج إلى قرية كذا وكذا. فخرج تائبا منيبا فأدركته منيته فتنازعت منه فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل شيئا، وملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا، فيطوي الله له الأرض فينأى بصدره إلى القرية التي كان يقصدها فتأخذه ملائكة الإيش؟ الرحمة. الشاهد الفتوى بغير علم أمرها في غاية الخطورة فانتبهوا. الصحابة كانوا عمار رضي الله عنه يقول لما أجنب يقول تمرغت كما تتمرغ الدابة، لأنه لا يعرف الحكم فظن أنه لا بد أن يمر الغبار على جميع جسمه رضي الله عنه وأرضاه، فبين له النبي إنما يكفيك أن تضرب يديك الأرض وتمسح وجهك ويديك. فكذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أجنب وهو في أحد الغزوات فصلى بأصحابه وهو جنب نتيجة لشدة ماذا؟ البرد. فالبرد الشديد الذي لا توجد وسائل فيه للتدفئة يبيح لك التيمم ولو كان الماء ماذا؟ موجودا. وكذلك لو خاف باستعماله كأن يكون دون الماء أسد أو سبع أو عدو يتربص بك الدوائر فلك أن تتيمم. هذه موجبات الإيش؟ التيمم أو أسباب التيمم. نعم فضل.
قال صلى الله عليكم تكملة الحديث. نعم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا عمرو بن العاص القائد. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم وأنت متيمم؟ قال يا رسول الله خفت على نفسي. إيه؟ فتبسم وأقره
ولم يأمره بالإعادة ولا قومه الذين صلوا معه. نعم.
في بعض الروايات أنه قال له أحسنت.
جزاك الله خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى.
نعم.
وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
هذه مسألة مهمة جدا من تيسير الشريعة أو من يسر الشريعة الإسلامية. لو كان معه ماء لكنه إما يخشى العطش على نفسه أو على غيره أو حتى على دابته، فماذا يفعل؟ يتوضأ به أو يغتسل به أو يتيمم؟ هنا يتيمم، ويكاد الأمر أن يكون إجماعا، يكاد أن يكون إجماعا كما نقل ابن المنذر وكذلك نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيرهما. فإذا يعني في مثل هذه الصورة يعني يتيمم ويبقي الماء لمن يحتاجه للشرب أو للطعام أو ما إلى ذلك. وقد غفر الله للبغي اليهودية التي كانت من إسرائيل التي سقت الكلب في موقعها عندما ولجته وجدته يلهث ويلحس التراب من العطش فنزعت موقعها وأخرجت له ماء من البئر وسقت، فغفر الله لها بذلك. فالآدميون من باب أولى وأحرى. نعم.
سأل الله إليكم المسألة، سبحان الله سبحان من لا ينسى، فيها حديث صريح وهو حديث أبي هريرة المتقدم معنا أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء،
نعم،
فإن شربنا به عطشنا، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته.
نعم. هذا أيضا دليل، نعم، واضح، لأن البحر أولا يتوضأ به والطهور ماء الحل ميتته، وكأنه يقول لهم لو لم تجدوا ماء البحر فلا تتوضأ بهذا وإنما دعوه لماذا؟ للشرب. نعم.
قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والحديث عند البخاري.
نعم. يعني وجد ماء قليل يتوضأ يغسل وجهه ويديه فما فضل يتيمم عنه، ما بقي من الأعضاء لم يمسه الماء أو لم يبقى له ماء فإنه يتيمم له عنده في وقته على ترتيبه، على ترتيبه المحدد له. نعم.
قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي والثوري رحمهم الله. وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله، قال معناه في الشرح. وغيره لا ولو فاته الوقت، ومن في الوقت أراق الماء ومر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه، ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين، والثاني يعيد لأنه مفرط، قالوا في الشرح.
نعم. هنا نعم. مسألتان، المسألة الأولى من يعني كان الماء موجودا لكن لا يصل إليه بسبب الزحام إلا بعد ماذا؟ بعد خروج
الوقت.
والحالة الثانية أن يكون يعني أن يكون الماء مثلا قليلا أو أن يكون الماء موجودا لكن أيضا بأي وجه من الوجوه لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد خروج الوقت. ففي مثل هذا قولان لأهل العلم، في الحقيقة الشيخ كأنه يميل إلى ترجيح الرأي الثاني وهو ترك التيمم والانتظار حتى ولو خرج الوقت، ولكن يبدو والله أعلم أنه لو تيمم وصلى في الوقت كان أحوط وأولى، هذا الذي يظهر لي أنا في المسألة، ومع يعني تأسيا بعض مشايخنا في هذا. وكذلك الحالة المسألة الثانية، لو أنه قال المسألة الثانية ما هي عد؟
نعم. قال وغيره وعلم النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم.
إيه نعم.
نعم. وغيره لا ولو فاته الوقت،
يعني القول الثاني حتى ولو فاته الوقت ينتظر ويتيمم، لكن أنا أرجح القول الأول فيما يبدو والله أعلم. المسألة الثانية لو أنه أراق الماء وكان معه ماء فأراق وهو يعلم أنه يحتاج إليه قبل خروج الوقت، فهذا فيه قولان أيضا أولاهما أنه يعيد ويعني يتيمم لو حتى ولو صلى، الأولى أنه يعيد لأنه يعتبر مفرطا، لأنه يعتبر مفرطا فيعاقب بنقيض قصده ما دام قد أراقه متعمدا. نعم.
وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره. نعم. حرم لتفريطه،
يعني هذا وإذا أمكنه الوضوء به وهو يعلم أنه لا يجد ماء آخر يعني لا يعتبر، يعني لو تيمم لا يجزئ ذلك بل عليه أن يعيد إذا وجد الماء لأنه مفرط. نعم.
قال
كم بقي من
نعم ومن خرج من المصري
بقي كثير
لا بقية المسألة تكملت المسألة. ومن خرج من المصري إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة. قاله في الشرح.
يعني هذا هو المرجح في هذه المسألة، وهو لو أنه خرج للحطب أو للعلف أو للصيد أو نحو ذلك، ويشق عليه أن يترك العمل الذي هو فيه ثم ليرجع فيتوضأ، قال أهل العلم إنه يتيمم لرفع المشقة، ولأن الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما دام يشق عليه الرجوع فالأولى له أن يكمل عمله ويتيمم، ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
الأسئلة أحسن الله إليك.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. للدرس الغد إن شاء الله، تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يسأل عن ما ابتلي به كثير من المسلمين وللأسف من انتشار الصور والتصوير. نعم. يقول: أرى العالم والجاهل والكبير والصغير يصور ويوثق أعماله بالتصوير الفيديو، فهل في هذا من حرج؟
نبهت غير مرة على تحريم التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليس بنافخه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فهذا كله كاف في تحريم صور ذوات الأرواح، في تحريم صور ذوات الأرواح، وتزداد يعني تحريما عندما تمارس هنا في هذا المكان الذي هو مكان العبادة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض من الناس لا هم له في رحلة العمرة أو الزيارة إلا التصوير، حتى إن بعضهم في طوافه يمشي ويصور، بدلا من أن يلجأ إلى ربه ويدعوه يمشي ويصور ويرسل لزوجته، حتى يعني أنهم العيال تتابعه ولا تدري أين هو. هذا عمل لا يليق بالمسلم، عليك أن تقتصر على الغرض الذي جئت من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فاحذر من اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. فكل شيء فيه روح لا يجوز قد تصويره. قل لك أنا أصور للذكرى، ما يجوز التصوير للذكرى. بعض الناس يبقي على صور الموتى عنده في البيت، توفي أبوه، توفيت أمه، توفي أخوه، يبقي كل ما بين الفينة والأخرى ينظر في هذه الصور. هذا لا يجوز، لا يجوز الإبقاء على الصور، بل يجب طمسها وإتلافها، ولا يجوز النظر إليها البتة. نعم. ولا حفظها. نقتصر على ما اضطررنا إليه من صور البطاقات وجواز السفر ونحو ذلك، فهذه ضرورة لا بد منها. نعم.
يقول: أرى بعض الإخوة من الزوار وفق الله الجميع يضربون أيديهم على السواري، فأسأل بعضهم فيقول بقصد التيمم، والبعض يقول للتبرك، فهل هذه الأعمال صحيحة؟
هذه الأعمال غير صحيحة. أولا بالنسبة للتيمم لا عذر لك، الحمد لله دورات المياه تحيط بالمسجد عشرات من كل جهة، فلا يكفي التيمم البتة هنا، هذا أمر. الأمر الثاني، بما تتبرك؟ تتبرك برخام، هذا الرخام جاي من إيطاليا ومن فرنسا ومن أي مكان، ما البركة التي فيه؟ ماذا تريد به؟ ماذا تريد؟ ماذا؟ ما البركة التي تنتظرك عند التمسح بالحجارة، تمسح بالجدران والحيطان؟ لا يجوز، لا يجوز لمس أي شيء بقصد البركة أبدا، بل فقط نستلم الحجر الأسود أو نقبله تأسيا واقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك ماذا؟ حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قبل فترة جاء أحدهم لما تكلمت عن هذه المسألة ونصحت عن التمسح بالجدران والحيطان والقضبان وجدران البقيع وجدران وحيطان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ونحو ذلك، فلما نصحت احتج علينا قائلا: كيف تنصحنا والشاعر يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فسألت الإخوة قلت: ما هذا الذي قاله الأخ يحتج به؟ أهو آية قرآنية؟ قالوا: معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا: معاذ الله. أهو أثر سلفي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: ما هو؟ قالوا: كلام شاعر، شاعر مجنون يتغزل في امرأة. ها؟ شاعر مجنون يتغزل في امرأة، يعني كيف تستدل به على تمسح بالقضبان والحيطان والجدران والإسطوانات والفلانية والإسطوانة الفلانية والجدار الفلاني؟ هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. أي مكان، حتى اللي يقولك هذه إسطوانة عائشة نتمسح بها في الحرم، هذا خطأ، لا يجوز أبدا. حتى لو ثبت أنها إسطوانة لعائشة ما نتمسح بها ولا نتبرك بها ولا نتعلق بها، هذه الحجارة ما تنفعك ولا تضرك. إذا كان الكعبة لا تضر ولا تنفع إلا أن نطوف بها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم التي هي أشرف تراب على وجه الأرض، الكعبة أشرف حجارة وتراب على وجه الأرض، فهل يجوز نتمسح بها؟ لا، ما يجوز. إنما نستلمها ونستلم الحجر الأسود ونستلم الركن اليماني بدون مزاحمة إن وجدنا لذلك سبيلا، تأسيا برسول الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضيعوا أوقاتكم بهذه الحركات البدعية الخرافية. نعم.
يقول السائل الكريم: قدمت إلى المملكة لأداء العمرة عن والدتي رحمها الله، يقول: أريد برا بها أن أجعل جميع نوافلي لها كالصلوات والطواف والمكوث في المسجد، فهل يشرع هذا؟
يا أخي الكريم الذي جاء الجواز إهدائه إلى الموتى 4 أشياء: 1 الحج والعمرة، 2 صوم النذر أو صوم القضاء. لا أعني بالقضاء الشخص الذي كان يترك الصوم، إنما الذي تركه لماذا؟ لعذر، ومات قبل أن يقضي ما عليه. 3 الصدقة، تتصدق عن ميتك بما يفتح الله عليك، ولا يلزم من الصدقة أن تجعل ذبائح وهيلمان ومخيمات، لا، أعطيها الفقراء بينك وبينهم، لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. 4 الدعاء، أما ما عدا ذلك فلا يصل إلى الميت ثوابه، لا صلاة ولا صوم ولا تلاوة قرآن ولا شيء من هذا القبيل، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وإنما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
يقول يذكر بأن له أختا مصابة بالمس، يقول: ما هو علاج المس الشيطاني، وهل تمر المدينة له تأثير في ذلك؟ ولكم جزيل.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء العاجل، وادعو لها جميعا فيما بينكم وبين الله. وثانيا عليك بالرقية، وليس كل مرض مس. نعم المس له حقيقة وله تأثير، لكن البعض من الناس كلما وجد مرضا ظن أنه ماذا؟ أنه مس، وهذا غير صحيح. على كل حال ارقيها بالقرآن وهي ترقي نفسها أو ترقيها أنت، والرقية ليست وقفا على أحد من الناس، بل كل من يعني هو ملتزم بطاعة الله يرقي، ليست وقف، ولا يجوز في الرقى فتح عيادات كما نبهنا عليه غير مرة. نعم تفضل.
نعم. يقول اسأل، يقول: هل يجوز التيمم على حائط فيه طلاء عليه طلاء بوية؟
إن لم تجد شيئا مطلقا، إن لم تجد ترابا، السنة التيمم بالتراب الطيب، لكن لو قدر أنك ما وجدت غير هذا وأنت مضطر ومريض لا تستطيع الوضوء أو عدمت الماء ولم تجد إلا الحيطان فيمكن أن يعني تتيمع الحائط. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على حائط، والبعض قال إن هذا الحائط له غبار أو له تراب، لكن ليس بثابت أنه يشترط له الغبار، إنما السنة تتيمم على التراب. الآن بالنسبة للمرضى ولله الحمد هناك ابتكار ابتكره أحد طلاب العلم، وهو يعني علب الآن موجودة في الصيدلية فيها تراب طيب، موجودة الآن في الصيدليات، الذي عنده مريض في المستشفى لا يستطيع الوضوء البتة يتيمم، أو يستطيع يحتاج إلى التيمم لبعض الجروح ويغسل البعض، يأخذ هذه العلبة ويتيمم عليها. نعم.
يذكر
سؤال الأخير شيء.
نعم أسأل الله إليكم. نعم يقول بالنسبة للاستعانة بالجن، هل يجوز الاستعانة بالجن لفك السحر؟
هذا دجل يدعيه بعض الناس، يقول إنه عنده إن عنده جنيا يخرج به الجني الآخر، وهذا من الضحك على الناس، ويردده أكلة أموال الناس بالباطل، دجالون هؤلاء. العلاج الوحيد هو الرقية، رقية المريض ارقه بكتاب الله والأدعية النبوية الثابتة. أما قضية أنه فلان يحضر جن وفلان يحضر جلد ذئب وفلان يحضر كذا وفلان عنده امرأة فيها جني آخر يقاوم الجن الآخرين، هذا كله من الدجل ومن الضحك على الناس. انتبهوا ولا تغرنكم هذه الخرافات التي لا معنى لها ولا فائدة منها. نعم زيد فضل.
يقول السائل الكريم يذكر بأن معه سلس عافى الله الجميع، كيف له أن يتيمم قبل المسجد دخول المسجد النبوي أم لا بد حتى يستيقن من الأذان حتى يتيقن دخول الوقت ثم يخرج ويتيمم ويدخل؟
لا هو لا يتيمم، هو يذهب ويتوضأ ويتحفظ، ويكفيه أن يصلي في هذا الوقت وقت الفرض المعين إذا تحفظ، ولو خرج منه شيء ما دام لا يتحكم فيه لا حرج عليه، هنا ما يحتاج يتيمم، هو يتوضأ. إنما يتوضأ لكل ماذا؟ لكل صلاة فريضة، وفي هذا الوقت يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، لكن إذا حان وقت الصلاة الأخرى يذهب ويغير ملابسه ويتوضأ. نعم.
يقول هل يمكن الجمع بين غسل الجمعة مع الوضوء؟
نعم، إذا اغتسل بنية غسل الجمعة يكفيه حتى عن الوضوء، يكفيه إذا عم الماء بدنه يكفيه ولو لم ينوي ذلك مع الوضوء مع الغسل. نعم، لأن هذه عبادة فنابت مناب العبادة الأخرى. نعم.
يقول هل هناك دعاء مخصوص عند رؤية الكعبة المشرفة؟
ليس هناك دعاء مخصوص، وما يوجد في بعض الكتب من ذكر بعض الأدعية، إنما إذا دخلت المسجد تقول كما تقول في أي مسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تدخل. جاء حديث حسن عن عند دخول المساجد أيضا، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله
العظيم وجهه الكريم،
أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لكن ليس هناك دعاء مخصوص لدخول الكعبة. نعم.
يقول يذكر بأنه بعدما يستنجي من البول يخرج منه ماء رقيقا بشكل نقاط، ما حكم ذلك بعد الوضوء؟
يجتهد أن لا يقوم حتى يتأكد من نظافته، لا يستعجل إن كان ذلك، إن لم يكن هذا وسوسة، لكن بعض الناس قد يبتلى بالوساوس ويتوهم أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا، فإن لم تتيقن إذا كان مجرد وسوسة لا تلتفت إليها، إذا كنت متيقنا من ذلك فارجع واغسل المكان الذي أصابه هذا وتوضأ. نعم.
وهذه طامة من بهلول. نعم يذكر حديث ما بين حجراتي ومنبري ما بين بيتي ومنبري روضة من يقول حجراتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول للذي لم يتمكن من التبرك بهذا المكان وتمريض خديه لأنه مفروش بماذا تنصحونه؟
نحتاج نجيب لنا طين من الخارج نحطه في الحرم. يا أخي وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا. أولا لفظ الحديث ليس ما بين حجرتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا أولا. ثانيا لم يثبت للروضة دعاء معين ولا صلاة معينة البتة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام ما يدل على تخصيص الروضة بعبادة خاصة. ثالثا كونك تريد تمريغ خدك بتراب الروضة هذه خرافة ودجل وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فاتق الله وصل الصلوات الخمس في المسجد النبوي في أي مكان في المسجد، والصف الأول أفضل من الروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما قضية تمريغ الخد يعني هل ترى أنت أن الدولة مخطئة في فرش المسجد يعني حتى تمرغ خدك في التراب؟ ما تعبدك الله بأن تمرغ خدك في الروضة ولا في غير الروضة. وتمريغ الخد في التراب من عادات أهل القبور، من عادات عباد القبور الذين يتعلقون بالقبور من دون الله سبحانه وتعالى، ويطلبون منهم المدد والولد، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تفعل مثل هذا، فهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. التمره بالتراب أو تراب القبر أو تراب الروضة أو تراب غير الروضة أو بتراب البقيع أو حتى بتخصيص تراب المدينة هذا تخريف وبدع. طيب لو قال لنا قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا ثم وضعه على المريض، أليس هذا يدل على جواز التبرك بتراب المدينة؟ الجواب لا، لأن الحديث عام وليس خاصا بتراب المدينة، فيمكن أن يرقى في التراب في أي مكان ويقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. ولا تزد على ذلك يا عبد الله، فإن هذا كله خرافات، ابتعد عن الخرافات، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن البدع. ما يحتاج تمرغ خدك بارك الله فيك ولا تمرغ وجهك، صلي ضع وجهك في المسجد لوجه الله وادعو الله وأنت ساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أما تمرغ خدك في التراب وتبحث عن التراب لتمرغ خدك فيه فهذا يعتبر تعلقا بالتراب. فمن اعتقد أن التراب هذا يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه.
السؤال الأخير.
نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم يقول أسئلة تكررت كثيرا بمعنى هل يجوز للأجنبي أن يعتمر عن الأجنبية؟
إذا كانت امرأة مسلمة أجنبية عنك وأنت قد اعتمرت عن نفسك وبينكما قرابة أو أردت أن تبرها يعني تعرفها أو طلب منك وكنت قد حجيت أو اعتمرت عن نفسك لا بأس أن تعتمر عنها إذا كانت متوفاة أو كانت طريحة الفراش مقعدة, أن إن كانت مقعدة أو متوفاة. أما الصحيحة أو الصحيح الذي يمشي فأنه لا يعتمر عنه ولا يحج عنه طالما أنه يمشي ويتحرك, لكن المقعد على السرير أو المتوفى يمكن أن تعتمر أو تحج عنه قريبا كان أو بعيدا, رجلا كان أو امرأة, بعد أن تكون قد اعتمرت وحججت عن نفسك, بعد أن تكون قد اعتمرت وحججت عن نفسك. إلى درس الغد, استودعكم الله, وفقني الله وإياكم لكل خير, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.